أن يجعله مباركا لنا وأن يجعله مباركا لنا ولجميع المسلمين. نرحب فضيلة الشيخ أمير القراوي الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك في كلمته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ونشكر له مجيئه إلى هذا اللقاء بين إخواني وزملائي من طلبة العلم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكلمته وأن يبارك فيه. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا من طلبة العلم في هذا البرنامج العلمي النافع بإذن الله تبارك وتعالى، الذي يشرف عليه شيخنا وشيخكم الشيخ المتفنن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى، وجزى الله القائمين على هذه الجلسة التي أحسنوا فيها الظن بأخيهم واقترحوا أن تكون الكلمة تتعلق بطلب العلم والهمة في طلب العلم، وقد أحسنوا اختيار الموضوع وأساءوا في اختيار المتكلم، فإن الذي يتكلم في هذا الموضوع لا بد أن يكون من أصحاب الهمم، أما صاحبكم فلا تنسوه من دعائكم حتى يكون مشاركا لكم فيما أنتم فيه من الخير وما أنتم فيه من العلم النافع بإذن الله تبارك وتعالى. ولما اتصل علي الأخ علي واقترح هذا الموضوع تذكرت ما قاله العلامة أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، فإنه ذكر رحمه الله برنامج المقربين من عباد الله المؤمنين، فذكر حالهم من قبل صلاة الفجر حتى يضعوا أجسادهم على مضاجعهم. ماذا يفعلون من أول صلاة، من قبل صلاة الفجر حتى آخر الليل لما يريدون النوم ماذا يفعلون؟ فذكر حالهم وفصل فيه تفصيلا عجيبا، ثم حتى لا يظن أنه يدعي لنفسه هذه المرتبة وهذا المقام قال: وأين أنا من هؤلاء؟ فإني والله ما شممت لهم رائحة. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: أين أنا من هؤلاء؟ والله ما شممت لهم رائحة. والمتيقن أن ابن القيم رحمه الله ما تكلم عن برنامج هؤلاء إلا وقد خبر حالهم وأنه واحد منهم، ومع ذلك قال ويقسم، قال: والله ما شممت لهم رائحة. والذي أخشى أن يكون مثلي وأنا أتحدث في هذا الموضوع كما أخرج مالك في الموطأ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها: ما يوجب الغسل يا أم المؤمنين؟ فقالت له: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ إن مثلك كمثل فروج رأى الديكة تصرخ فصرخ معهم، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يسأل عن هذه المسألة وهو صغير، لم يتزوج، فسأل عن هذه المسألة الكبيرة. قالت له: مثلك كمثل فروج، الديك الصغير إذا كان صغيرا رأى الديكة تصرخ وتصيح فصاح معهم، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الهمم، وذلك أن الهمة في طلب العلم وفي شأن المسلم في أموره كلها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. الهمة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ومن وفق لبلوغ درجة الهمة في طلب العلم وفي شأنه كله فإنه قد أصاب مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة. الصوت واضح
فيه؟ جميل.
ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. هذا همة لا بد أن تكون عند الإنسان، همة في دعائه، همة في عبادته، في طلبه للعلم. اليوم بعض الناس، وأنا سمعت من يقول هذا، يقول بس خلنا عند باب الجنة بس. لا، إذا سألت الله فسأله الفردوس الأعلى. ولهذا عباد الله المؤمنين المؤمنون ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين، ها، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما. هكذا تكون همة طالب العلم في دعائه، همته في تحصيله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. هذا لفظ الحديث. قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ هل يدعى من هذه الأبواب كلها أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فالهمة إذن، طلب الهمة والسعي لتحصيل الهمة في طلب العلم، هو سعي لتحقيق وتحصيل مقصد من مقاصد الشريعة. فمن أصاب الهمة في طلب العلم فقد أصاب مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة. مما يعين على تحصيل الهمة في طلب العلم أن يقف طالب العلم على النصوص العظيمة التي جاءت في بيان فضل العلم وفضل أهله. وقد ألف الحافظ ابن عبد البر النمري المالكي رحمه الله كتابا حافلا سماه جامع بيان العلم وفضله، حشد فيه الأدلة الكثيرة المتكاثرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف في بيان فضل العلم وفضل أهله ومكانتهم. ولابن القيم أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا حافلا في مفتاح دار السعادة، حشد فيه أزيد من 50 و100 من الأدلة الدالة على فضل العلم وفضل أهله ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. يكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة عظيمة ودرجات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول النضر بن شميل رحمه الله تعالى: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم. من أراد الشرف في الدنيا والآخرة فعليه بتعلم العلم. وقد دخل أعرابي البصرة فسأل: من سيد البلدة؟ من سيد هذه البلدة البصرة؟ فقالوا له: سيدها الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ بأي شيء سادهم؟ فقالوا له: افتقر ف فقال له: استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. هو استغنى عن دنياهم وهم افتقروا إلى علمه، فسادهم بهذه الخصلة. ولهذا يقول عيسى بن يونس رحمه الله تعالى: ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش، مع فقره وحاجته. هو فقير وصاحب حاجة، ومع ذلك الأغنياء والسلاطين في مجلسهم بهذه الهيئة. ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش، مع فقره وحاجته. فالعلم يعطي لصاحبه الشرف والمكانة في الدنيا والآخرة إذا صلحت النية وتم الإخلاص في القلب وحسن القصد من طلب العلم، فإن الله تبارك وتعالى ينيل صاحبه هذه المنزلة وهذه المكانة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. الذي لا يصون نفسه عن سفاسف الأمور فإن هذه العلوم التي تعلمها لا تنفعه. والله تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه أعظم تزكية لحملة العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنها دلت على فضل العلماء من عدة أوجه: أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم دون غيرهم من البشر، وأنه قرن شهادتهم بشهادته، وقرن شهادتهم بشهادة ملائكته، وأن في ضمن ذلك تزكية وتعديل لهم، فإن الله لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه. فهذه منزلة عظيمة لأهل العلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم ذلك كما قال أبو العباس بن تيمية وغيره أن الذي لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، والعياذ بالله. مما يزيد الهمة في طلب العلم أن يعلم طالب العلم أنه بطلبه للعلم أنه في جهاد، بل إنه أفضل الجهاد. لا يوجد جهاد أفضل من طلب العلم ونشره وبثه بين الناس والعمل به. ولهذا يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول: ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. اللي يشارك في الجهاد باليد والسنان وبالسلاح كثير. والنوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد العلم والبيان، وهذا الجهاد هو جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. شفتوا كيف فضل الجهاد بالعلم والبيان الجهاد باليد والسنان؟ أن جهاد العلم والبيان هذا عظيم المنفعة، ينتفع به الإنسان في نفسه وينفع غيره، ويحتاجه كل أحد، ما من مكلف إلا وهو بحاجة للمجاهدين بالعلم والبيان. وقد لا يحتاج إلى المجاهدين بالسيف والسنان وشدة مؤنته، فإن أدوات العلم كثيرة وتحصيلها شاق، والعلوم متنوعة. حتى ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون، وصديق حسن خان ذكر أيضا في أبجد العلوم، وطاش كبري زادة ذكره في مفتاح السعادة، ذكر أن فنون العلم تربو على بضع مئات من الفنون، بضع مئات من الفنون. تحصيل هذه العلوم يحتاج إلى إلى مجاهدة وإلى مشقة كبيرة. إن السيادة والرئاسة والعلا أعباؤهن كما علمت ثقال. أن تبلغ الرئاسة والسيادة في العلم يحتاج إلى مؤنة عظيمة وإلى تحصيل كبير وإلى جهاد للنفس عظيم حتى تبلغ هذه المرتبة. فجهاد العلم والبيان لا شك أنه أعظم وأنه أنفع وأن أعداءه أكثر. فإن أعداء العلم من المشركين ومن المنافقين في كل زمان وفي كل حين، وكثير منهم لا يظهر، لا تظهر عداوته، وإنما يلقي الشبه ويشوش على عباد الله تبارك وتعالى، مما يحتاج إلى قوة في العلم وفي البيان حتى يرد عليه. ولابن القيم أيضا رحمه الله تعالى نص مشابه لهذا ذكره في كتاب الفروسية، هذا الكتاب العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان وفتحوا البلاد بالسيف والسنان. ثم قال كلمة عظيمة، قال رحمه الله: وما الناس إلا هؤلاء الفريقان. الناس، ما الناس إلا هؤلاء الفريقان، وما عداهما إن لم يكن ردءاً وعوناً لأحدهما فهو كل على نوع بني الإنسان. يعني إنسان ما له حاجة، ما لنا في حاجة، بل هو عبء على الناس إن لم يكن من أهل الفروسيتين أو كان ردءاً وعوناً لأحدهما. فاختر لنفسك، إما أن تكون من أهل إحدى هاتين الفروسيتين، فروسية السهم والسنان أو فروسية العلم والبيان، أو أن تكون ردءاً وعوناً لهما أو لأحدهما، حتى لا تكون عوناً، حتى لا تكون كلاً على نوع بني الإنسان. وكما تعرفون في وصية علي رضي الله عنه لكميل ابن زياد النخعي رحمه الله أنه أوصاه وصية عظيمة، أخذ بيده يوماً وقد كان في الكوفة وأصحر به، خرجوا إلى الصحراء بجانب الجبان بجانب المقبرة، فقال له: يا كميل بن زياد، إن القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فهؤلاء هم الناس، لا يخرجون عن هذه القسمة. الناس كم؟ ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالإنفاق، والمال تنقصه النفقة، ومنفعة العلم، منفعة المال تزول بزواله. إلى أن قال: مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذه منزلة العلم وهذه منزلة المال. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم وبين المال، وهذا الأثر أثر عظيم. وقد قال عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله أنه أثر مشهور عن علي رضي الله عنه، مشهور عند أهل العلم، استغنى عن الإسناد، استغنى عن البحث عن إسناده لشهرته عند أهل العلم. والخطيب البغدادي رحمه الله لما أورده في كتاب الفقيه والمتفقه قال عنه: هذا حديث حسن، لا أحسن منه معنى وأشرف لفظا. قال: وتقسيمه الناس في أول الحديث تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وقد اعتنى به أهل العلم عناية فائقة، حتى شرحه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وشرحه ابن رجب في كشف الكربة، وشرحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الجواب على الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. ونبه شيخ الإسلام أن الرافضة أدخلوا فيه كلمات وعبارات ليست من قوله رضي الله عنه وأرضاه، وإنما اخترعها الرضي الشاعر الرافضي المعروف، منها يا كميل بن زياد اعلم أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، إما أن يكون ظاهرا مشهودا أو خائفا مغمورا. وهذا لا شك أنه من كذب الرافضة. فطالب العلم إذن أيها الأحبة في جهاد عظيم. مما يزيد في همة طالب العلم لتحصيل العلم أن ينظر في حال السلف في تحصيلهم للعلوم، فإنهم كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما يحتقر الإنسان نفسه إذا قرأ أخبارهم، كما قال يحيى ابن أبي كثير فيما أسند عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. وابن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر هذا الحديث في أي كتاب؟ في أي كتاب ذكر الحديث؟ تفضل. ذكره في كتاب الصلاة في باب أوقات الصلوات الخمس. طيب إيش المناسبة؟ لا يستطاع العلم براحة الجسد وهو يتكلم عن مواقيت الصلاة. ذكر النووي رحمه الله أن ابن القيم لما ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المواقيت، وهو أجمع الحديث في مواقيت الصلاة، وذكر طرقه ورتبها ونسقها تنسيقا بديعا، لما فعل هذا في مواقيت الصلاة في حديث عبد الله بن عمرو أراد أن ينبه الناس الذين يقرؤون صحيحه أنه ما بلغ هذا الترتيب وهذا الجمع إلا بالجد والاجتهاد. فقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه أنه قال لا ينال العلم براحة الجسم. يعني تفطن أنت الآن، جاءتك هذه الحديث مجموعة مرتبة وواضحة، ترى هذه ما جاءت هكذا من فراغ، وإنما جاءت بالجد وبالاجتهاد. وهذه المقولة نفسها جاءت عن أبي حاتم الرازي رحمه الله، ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ. يقول كنا في القاهرة جلسنا فيها 7 أشهر نطلب الحديث، كنا نطوف على الأشياخ في النهار وننسخ ونقابل بالليل. يقول فذهبنا عند أحد الأشياخ فقالوا هو عليل، فقلنا هذه فرصة نأكل ونجلس. يقول فاشتهينا سمكة. اشتهوا إيش؟ سمكة. يقول وجدنا سمكة جميلة، يقول اشتهيناها. يقول فأخذناها إلى البيت. يقول فأردنا أكلها فنودي أن مجلس الشيخ الفلاني قد حضر. يقول فتركنا السمكة وخرجنا للدرس. يقول فرجعنا البيت وأخذنا ننسخ ونقابل. ثم جاء اليوم الثاني والثالث. يقول فخشينا عليها أن تمضى أن تفسد، فأكلناها نيئة. لا ينال العلم براحة الجسم، هكذا قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، لا ينال العلم براحة الجسم. بل إن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية في أصول الرواية، هذا كتاب عظيم يغفر عنه كثير من طلبة العلم، حكى أثرا عجيبا عن شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بصام رحمه الله تعالى، وقد أسنده عن أبي الحارث نصر ابن حماد الوراق. وهذا أبو الحارث فيه كلام عند أهل العلم، وقد ذكر الذهبي ذكر المزي رحمه الله تعالى إسنادا آخر له من طريق أبي داود الطيالسي رحمه الله. يقول أبو الحارث الوراق يقول كنا عند باب شعبة نتذاكر السنة، هذه سنة قديمة ذهبت الآن، كان طلبة العلم يجتمعون فيقول أحدهم من يحفظ حديث المسعى الخفين، ماذا تحفظون في القصر في الصلاة، ماذا تحفظون في المواقيت. نعم هذه سنة، هذه سنة راحت الآن، سؤال طلب العلم الآن في واد والعلم في واد إلا من رحم الله. فيقول أبو الحارث نصر بن حماد الوراق كنا نتذاكر السنة على باب شعبة. يقول فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يقول: فخرج شعبة من داره فلطمني ثم دخل. شعبة كان شديدا كما لا يخفاكم. يقول: خرج من داره فلطمه ثم دخل. يقول: فجلست أبكي. يقول: فخرج من داره مرة أخرى وكان معه عبد الله ابن إدريس، فقال: ما زال يبكي؟ فقال عبد الله: أنت لطمت الرجل. قال شعبة: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. يعني هذا الرجل مجنون، إيش الحديث هذا الذي ذكره؟ ثم استقبل شعبة يحدث بالحديث، فقال شعبة: أنا سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، قلت له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ لماذا سأل شعبة؟ لأن أبا إسحاق السبيعي كان مدلسا، فخشي شعبة أنه ما سمع الحديث من عبد الله بن عطاء، وكان شعبة شديدا على المدلسين ويكره التدليس كراهة شديدة، حتى أنه قال: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول: لئن أشرب من بول حمار حتى أرتوي أحب إلي من أن أدلس. بعدين شوف، يعني بول حمار ما هو بول ثاني، يعني من بول حمار حتى أرتوي أحب إلي من أن أدلس. كان شديدا عليهم رحمه الله. طبعا هذا كله على سبيل النفرة، ما هو أنه يزني شعبة، لا يظن بهذا الظن، وإنما أراد هذا المبالغة في النفرة من التدليس. يقول شعبة: فقلت لأبي إسحاق: سمعت الحديث من عبد الله بن عطاء؟ يقول: فغضب ولم يجبني. معناها أن فيها شبهة، هو غضب ما أجابه. وكان بجوار عبد الله بن عطاء مسعر بن كدام، فقال له: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. يعني أبو إسحاق السبيعي ما أراد أن يجيبك، فعبد الله بن عطاء حي بمكة، وشعبة وين؟ في البصرة، وعبد الله بن عطاء وين؟ في مكة. يقول شعبة: فحججت تلك السنة، والله ما أريد الحج، وإنما أريد عبد الله بن عطاء. يقول: فدخلت عليه فإذا هو شاب، فقلت له: حديث عقبة ابن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال: لا، حدثني سعد بن إبراهيم. وين سعد بن إبراهيم؟ في المدينة. يقول: فالتقيت بمالك بن أنس فقلت له: سعد بن إبراهيم حج هذه السنة؟ فقال: لا. يقول: فحججت وتحللت وانحدرت إلى المدينة، فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت له: حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته من عبد الله بن سمعته منه، أي من عقبة بن عامر. فقال سعد بن إبراهيم: من عندكم خرج، حدثني زياد بن مخراق. من عندكم يعني وين؟ في البصرة. من عندكم خرج، حدثني زياد بن إخراق. فقال شعبة: حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه لا أصل له، دمر عليه لا أصل له. يقول: فانحدرت إلى البصرة وقدمت على زياد ابن مخراق، فقلت له: يرحمك الله، حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ فقال زياد: ليس من حاجتك، يعني ما لك في شغل هذا الحديث. فقلت: لابد، يعني لابد أن تحدثني بهذا الحديث، أنا مشيت إلى مكة من أجله، ثم انحدرت إلى المدينة، ثم جئت البصرة من أجل هذا الحديث. قال: والله لا أحدثك حتى تغتسل وتغسل ثيابك، لأنه يعني دخل عليه شعث الشعر وثيابه موسخة. يقول: فدخلت فاغتسلت وغسلت ثيابي ثم جئته، فقلت: حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من مالي وأهلي، والحديث في الصحيحين. لكن شعبة ما وقف عليه إلا من هذا الطريق. كانت هممهم عالية، هذه الرحلة كلها من أجل حديث واحد، ما هو ركب في طيارة ساعة ساعتين هنا وساعة ساعتين، هذه أشهر. جاب بن عبد الله الأنصاري رحل إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد شهرا كاملا، وهذا أثر معروف. وأسند الحميدي في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري أنه رحل إلى عقبة بن عامر في مصر من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. ومالك أسند عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول كنا نمشي الليالي والأيام في طلب حديث واحد. بل إن أبا الفضل ابن طاهر القيصراني رحمه الله تعالى بال الدم في رحلته في طلب الحديث، بال الدم من الشدة ومن العناء. كان عندهم حرص عجيب. يعني بالأمس مر علي في كتاب الغريبين لأبي ذر الهروي المالكي رحمه الله، وهذا من فقهاء المالكية ومحدثيهم، وكتاب الغريبين من أمتع الكتب وأقواها. يقول رحمه الله تعالى ظللت أسأل كل من لقيته من أهل العلم عن لفظة 40 سنة، هل هذه اللفظة ضبطها بالتشديد أو بالتخفيف؟ 40 سنة. ويقول القرافي المالكي رحمه الله في كتاب الفروق يقول ظللت أبحث في الفرق بين الرواية والشهادة 16 سنة، وهو يبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية. أنا لما كنت طالبا في كلية الشريعة أذكر أن أحد المدرسين طلب منا بحثا في الفرق بين الرواية والشهادة، وقال تسلمونها الأسبوع القادم. فتذكرت ما قالها القرافي، يقول أنا بحثت الفرق بين الرواية والشهادة في كم؟ في 16 سنة. وهذا يطلب منا إيش؟ أن نذكر الفرق بين الرواية والشهادة في كم؟ في أسبوع. الإمام أحمد يقول طلبت باب الحيض أكثر من 10 سنوات، وهو يبحث في مسائل الحيض، مسائلها تزيد على 400 مسألة كما ذكر النووي رحمه الله. واليوم يأتي السفهاء ويقولون عن علمائنا علماء الحيض والنفاس، مسائلها تزيد على 400 مسألة. والواحد من هؤلاء الذين ينبز علماءنا بهذا النبز، نعم، وهو نبز قديم كما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى، ذكر ذلك عنه الشاطبي في الموافقات أن أهل البدع يقولون عن علمائنا بأنهم علماء الصراويل، المقصود بذلك علماء الحيض والنفاس، وهذا باب من أبواب العلم وباب من أبواب الدين، ومع ذلك ينبزون العلماء. والواحد منهم لو أشغلت عليه مسألة في أبواب الحيض والنفاس وقعت لزوجته لما وجد إلا أهل العلم ليسألهم، بل إن شيخنا الشيخ العباد قال مرارا وقبل أيام قال هناك 3 مسائل أنا لا أجيب عنها، هي مسائل الحيض ومسائل التكفير ومسائل الحكم بغير ما أنزل الله، هذه لا يجيب عنها شيخنا حفظه الله تعالى، مسائل الطلاق، مسائل الطلاق والتكفير ومسائل الحيض. مما يزيد همة طالب العلم في تحصيله للعلوم ما يلحظه وهو يقرأ في سير أهل العلم وسير الصالحين وسير العلماء من شدة تكرارهم للعلوم، لا يملون، يكررون العلوم المرة بعد المرة. وهذا من حسنات برامج شيخنا الشيخ صالح العصيمي، وهو تكرار قراءة هذه العلوم وهذه المتون. مجد الدين ابن الفرة الحنبلي رحمه الله يقول قرأت المقنع لابن قدامة 100 مرة. والمزني رحمه الله يقول قرأت الرسالة لإمام الشافعي 500 مرة، ما قرأتها مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة. بل غالب ابن عبد الرحمن المحاربي الأندلسي الغرناطي رحمه الله ذكر القاضي عياض في البغية وابن بشكوال في الصلة يقول أنه قرأ صحيح البخاري 700 مرة، 700 مرة وهو يقرأ ويذاكر ويراجع ويتدارس صحيح البخاري. مات وعمره 78 سنة، أنت إذا قسمتها وشلت ما قبل البلوغ وما قبل الرشد تجدها أنها تقريبا في كل شهر يختم صحيح البخاري، يختم صحيح البخاري مرة، لا يملون. الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في ترجمته في المجموع، في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، يقول عن نفسه أنه قرأ ميزان الاعتدال والإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر من 100 مرة. الإصابة وميزان الاعتدال للذهبي قرأه أكثر من 100 مرة، وذكر ابنه عبد الأول في نفس الكتاب قال في واحد ساد على أحد الجيران بسيارة سوناتا حاء ألف داء
حاء يا مقصورة لام
حاء يا لام
راعي سوناتا.
فالشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول عنه ابنه عبد الأول يقول بأنه قرأ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 20 مرة، 20 مرة صحيح البخاري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري قرأه رحمه الله 20 مرة. وظاهر أنه ما في أحد في المجلس هنا قرأ مرة واحدة ولا فيه حتى نقتدي به، ما في 20 مرة تقرأ صحيح البخاري، 100 مرة ميزان الاعتدال والإصابة. فالله عز وجل بارك في أوقاتهم وألهمهم هذه الهمة العظيمة لما علم الصدق منهم. مما يزيد في همة طالب العلم أن يعلم الظروف التي كان أهل العلم يعانيها، يعانونها ويقاسونها. كانوا يؤلفون في أحلك الظروف، يؤلفون وهم في السجون، يؤلفون وهم في أسفار بهمة عالية. أبو بكر الصرخسي رحمه الله ألف كتابه المبسوط في الفقه الحنفي، ألفه مسجونا في السجن في 15 مجلدا، ألفه مسجونا، وكان يشتكي في كتابه حتى إنه في آخر كتاب الطهارة قال هذا آخر شرح العبادات، آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، أملاه المسجون عن الجمع والجماعات مصليا على سيد السادات محمد المبعوث بالرسالات وعلى أهله من المؤمنين والمؤمنات. هكذا قال رحمه الله في آخر كتاب العبادات، وقال مثله سجعا في كتاب آخر كتاب النكاح، وأعاده في آخر كتاب الطلاق، وآخر كتاب العتاق، وآخر كتاب المكاتب، وآخر كتاب الإقرار. في كل مرة يسجع سجعا ينبئ فيه عن حاله الذي ألف فيه هذا الكتاب. بل إن ابن عبد الهادي في العقود الدرية ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف عامة كتبه وهو مسجون. تعرفون هذا؟ عامة كتبه ألفها وهو مسجون. التسعينية في الرد على الأشاعرة ألفها رحمه الله في السجن في مصر في عام 706. قالوا له اكتب لنا أوراقا في نفي الجهة وفي أن الله يتكلم لا بحرف ولا بصوت، فقال نعم، فكتب التسعينية ردا على الأشاعرة في هاتين المسألتين، في مسألة الحرف والصوت وفي مسألة الجهة، كتبها في أيام قليلة وحققت في 5 سنوات، طبعت في 3 مجلدات. درء تعارض العقل والنقل هذا الذي تحار فيه العقول ألفه رحمه الله مسجونا، النبوات ألفه في السجن، الرد على الإخناء ألفه رحمه الله وهو في السجن. كانت عندهم همة، وهذا دليل على أن العلم محفوظ في صدورهم. ولهذا يقول جمال الدين السومري كما ذكر ذلك ابن حجر في الدرر الكامنة، يقول ما رأيت أعجب من شيخ الإسلام في زماننا في حفظه، كان يطالع الكتاب مرة واحدة فينقش في ذهنه فينقله إلى مصنفاته بلفظه ومعناه مرة واحدة. وهو الذي يقول جنتي في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. كتب هذه المؤلفات بهذه الدقة وهو مسجون. هذه همة عالية جدا. ولذلك بارك الله عز وجل في علمه، حتى قال تلميذه أحمد بن مري الحنبلي في وصيته، أوصى أحمد بن مري الحنبلي أوصى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاته بجمع الكراريس وجمع الأوراق التي حفظوها من شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: ووالله إن شاء الله ليقيمن الله لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه من هم اليوم في أصلاب آبائهم. وهذه عادة الله الجارية في عباده وبلاده. ثم ذكر ما حصل للإمام البخاري رحمه الله، وأنه خرج طريدا ومع ذلك حصل له بعد ذلك من الخير والنفع بكتبه ما لم يخطر له على بال. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد عن الشيخ العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله أنه ألف منظومة رجزية في سجنه فاقت 36,000 بيت، ذكره في تصحيح الدعاء. الشيخ الألباني اختصر صحيح مسلم في السجن، يقول: ما وجدت إلا صحيح مسلم أمامي، فاختصره في 3 أشهر. يقول: هذا أحب الكتب لقلبي. اختصره وين؟ في السجن، تفرغ له. وأختم هذه الكلمة بوصية: أن طالب العلم مهما حصل فإنه والله لو قرأ في حال السلف وسير السلف فإنه يحتقر نفسه. حتى أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في موضح الجمع، في موضح أوهام الجمع والتفريق، أسند عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال رحمه الله تعالى، هذا أحد القراء السبعة، أسند عنه أنه قال: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. نحن في من مضى إيش؟ بقل، يعني زي الجرجير وزي البقدونس وزي فين؟ في أصول نخل طوال. ومع ذلك الواحد منا إذا قرأ كتابا أو حفظ متنا فإنه يظن أنه بلغ النهاية، أنه بلغ النهاية. كما قال الشافعي رحمه الله فيما ذكر الذهبي في سير علم النبلاء، قال رحمه الله: العلم 3 أشبار. العلم 3 أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، يظن أنه خلص شيخ الإسلام العلامة الفهامة، من دخل الشبر الأول منه تكبر، من دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فهكذا العلم كلما زاد كلما وجد الإنسان من نفسه الخشية والتواضع والتقوى لله تبارك وتعالى. فالعلم الخشية، وعلم لا يزيدك خشية فاتهمه، اتهم أن هذا العلم ليس لله وليس على القصد السديد وليس فيه متابعة للسلف في طلبه. كما قال الخطيب البغدادي: من طلب العلم على غير طريقة السلف حق له ألا يفلح، حق له ألا يفلح. الوصية الثانية: ترك الجدل وترك الخصومات. الإنسان يشتغل بالتحصيل، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. أنت انشر السنة كما قال الإمام أحمد، واترك الجدل واترك الخصومات، وعليك بالهمة وعليك بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى، والجد في الإخلاص والجد في العمل بالعلم، فإنه لا أثبت للعلم في القلب أكثر من العمل به والدعوة إليه. هذه يعني مدارسة هكذا مما زورته في نفسي وأنا آت إليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أو فائدة في الموضوع يثري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم النحو تطبيقيا، لكن بالتعليم بالتطبيق والنحو كيف تستفيد؟ أنت تتعلم ماذا؟
النحو تتعلم تطبيقيا علميا
أو نظريا تقصد؟
نظريا كيف السبيل؟
نظريا
أيه.
والله أنت أجبت، فإذا كنت تتعلمه نظريا فعليك بالتطبيق، وهكذا العلم، العلم لا بد فيه من التطبيق، لا بد فيه من العمل، وعليك بصحبة من يعينك في هذا الباب. اجعل جلستك معه كلها في النحو مدارسة وتطبيقا. تقرؤون آية، تعال نعلم هذه الآية. تقرؤون باب من أبواب العلم، تعال إيش رأيك أن نحن فهمنا هذا الباب أن نعربه. كيف تقدر هذه الجملة؟ ماذا لو قدمنا هذا؟ كيف نعرب هذا؟ فصحبة من يعينك على تحصيل العلم وعلى مذاكرته من أنفع ما يحرص عليه طالب العلم. وقد وصى ابن القيم في رسالته لأحد إخواني بهذه الوصية، أن تحرص من يعينك على العلم وألا يضيع وقتك وألا يفسد عليك قلبك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم الظاهر خلاص عندنا جلسة مع الشيخ إبراهيم.
خلاص جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم.
سامحونا، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أكرمكم الله، يجزاك خير، الله يكرمك ويبارك فيكم.
اللي شرحه وصية من ذكرت اللي شرح وصية على شيخ الإسلام في
شرح شيخ الإسلام تيمية في اعتراض الجوهرية المصرية، وشرح ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وشرح ابن رجب في كشف الكربة عن وصف حال أهل الغربة، شرحه كاملا. وممن شرحه أيضا أحمد بن محمد السفاريني في القول العلي لشرح وصية علي لكميل بن زياد. ما كرمك الله، يرضى عليك، يكرمك، بارك الله فيك.